بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم التربية النبوية. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، ويستنبط منه الدروس والفوائد والعبر، ويدرس واقعنا التربوي ومدى قربه أو بعده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ضيفنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء بإذن الله هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي على الإنترنت والباحث والمتخصص في الشؤون التربوية. كذلك يشاركنا في هذا اللقاء عدد من الإخوة الحضور الذين يشاركون في إثراء النقاش. كذلك أنتم أعزائي المشاهدين، يسرنا أن تشاركوننا بأسئلتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم عبر موقع المربي على الإنترنت www.almurabbi.com. كذلك يسرنا أن نستقبل رسائلكم على البريد الإلكتروني tn@almurabbi.com. كذلك يمكنكم أن ترسلوا رسائل الجوال على الجوال رقم 0567327467. نبدأ إذن بسم الله مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش ليعطينا مدخلا لهذا البرنامج وتعريفا عاما به، فلتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي المستمعين والمشاهدين لهذا البرنامج، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وأرحب بالإخوة المشاركين معنا في هذه الحلقة ضيوفا نتوقع منهم بإذن الله أن يثروا هذا البرنامج بالحوار والأسئلة والمداخلات والتعليق. نتوقع منكم أيضا أيها المشاهدون أن تتواصلوا معنا عبر وسائل الاتصال المتاحة في هذا البرنامج، عبر موقع المربي أو عبر البريد الخاص بالبرنامج أو عبر رسائل المحمول. أيها الإخوة والأخوات، هذا البرنامج من عنوانه هو حديث عن التربية النبوية. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي؟ التربية النبوية هي المنطلق لحديثنا. سننطلق من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من واقعه التربوي، من حياته مع أصحابه. نقف وإياكم مع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسعى بما يسمح به وقت هذا البرنامج، نسعى للتحليل والتعليق وقراءة واقعنا في ضوء تربية النبي صلى الله عليه وسلم. نستعرض في هذا البرنامج بعض الإحصاءات، بعض المعلومات عن واقعنا. نسعى بإذن الله أن يكون الحديث حديثا متبسطا فيه، ولهذا آثرنا أن يكون بهذا النظام حديث يتم من خلال حوار، هذا حوار متبسط فيه تلقائي، حتى نستطيع أن نصل إلى المشاهدين والمشاهدات الذين نعرف أنهم يتفاوتون، منهم المتخصص ومنهم من هو دون ذلك، منهم طالب العلم، منهم من هو مثقف ثقافة شرعية، من هو متخصص في مجال آخر. نريد أن يكون هذا البرنامج ملائما للجميع. سنبتعد فيه بإذن الله عن اللغة المتخصصة، عن اللغة الأكاديمية، وإن كنا سنحرص على توظيف الجانب العلمي بما يلائم ما يحتاجه المستمعون. سندور حول التربية في الأسرة، التربية في المدرسة، في مؤسسات المجتمع، في البيئات الدعوية، ومنطلقنا في ذلك هو تربية النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني ندخل إلى يعني موضوع حلقة اليوم، هل هناك حاجة لطرح مثل هذه المواضيع؟
أعتقد أن قضية التربية قضية مهمة حينما ننظر باعتبارين، باعتبار دور التربية في بناء الناس، دور التربية في إصلاحهم، دور التربية في تحقيق التدين في نفوس الناس. المفتاح لذلك والمنطلق هو التربية، وحينئذ سنرى أن التربية تمثل منطلقا مهما في التغيير، منطلق مهم في الإصلاح، منطلق مهم في تهيئة الفرد لحياته العامة، كل هذا يتم من خلال التربية. الجانب الآخر، حينما نعود لواقعنا اليوم، واقعنا على مستوى الأسرة أو على مستوى المدرسة أو المؤسسات التربوية، سنجد أن هناك في هذا الواقع ما يتطلب مزيد من المراجعة. وأعتقد أن هذا يحوجنا إلى أن تأخذ التربية حيزا من اهتمامنا، من حديثنا، من نقاشنا، وتبقى مثل هذه الحلقات هي واحدة من هذه المحاولات.
حسن فضل الشيخ، احنا قمنا باستطلاع الرأي من بعض الإخوة العاملين في الميدان التربوي، وسألناهم السؤال التالي: هل تعتقد أن المجتمع يعاني من أزمة تربوية؟ وما هي مظاهر هذه الأزمة؟ لعلنا أعزائي المشاهدين نطلع على هذا الاستطلاع ثم نعود، فابقوا معنا.
تصوري الشخصي، نعم نحن في أزمة تربوية، وتلك الأزمة التربوية نشاهدها نحن في أحد المحاضن التربوية في المركز الصيفي في أكثر من جهة. من الجهات التي نشاهدها فيها لدى بعض المربين أنهم يعني كثير من تصرفاتهم مع من يربونهم تصرفات غير منطلقة من ناحية علمية، تجدها تصرفات نوعا ما ارتجالية تأتي من تجارب سابقة مروا بها إما في الصغر أو في مجتمعهم، أو من رباهم سابقا طبق عليهم بعض التجارب يطبقون تلك التجارب على من بين أيديهم دون الرجوع إلى خصائص المرحلة أو الانطلاق من منطلقات علمية في التعامل مع من يربون. أيضا مما نشاهده من مشاهد تدل على وجود أزمة تربوية واضحة، كثير من تصرفات الطلاب في المراكز الصيفية تشاهد أن فيها نوع من الخوف من إبداء الرأي أو عدم المبادرة بالاقتراحات أو إبداء البدائل أو ما إلى ذلك.
لا شك أننا نعيش أزمة تربوية على جميع الأصعدة. نوع يعني في زمن الماضي كان الشاب يعني محدود العلاقات في منزله في بيته، أي كان ما هناك علاقات كبيرة جدا. الآن في الوقت الحاضر اتسعت دائرة المعارف ودائرة الإنترنت في الجوالات في غير من الأمور، أصبح عندنا أزمة تربوية كبيرة جدا. مظهرها حقيقة نشاهده نحن كمعلمين مرحلة ثانوية، الطلاب حصل يعني عندهم انحرافات كثيرة جدا، نجد البعد بينه وبين ولي أمره المفروض هو المسؤول الأول في التربية، وأيضا عنده نقص في البناء التربوي. عندنا قضية أخرى حدثت في تحدث كمرحلة ثانوية، مرحلة مراهقة، هو التوجه إلى تلميع بعض صور في الإعلام أثرت علينا في مجتمع المدرسة. أصبح التقليد لبعض المشاهير، أصبح بعض الصور الانحراف موجود في الملبس، في المظهر، في الشعر، في قصات الشعر، في غير، أصبح مظاهر كثيرة جدا تدل على انحراف في التربية. أنا أذكر مظهر حدث شيء قريب مو بعيد عنا، هو مظهر برنامج ستار أكاديمي. حقيقة نلحظ كبير جدا متابعة الطلاب لهذا البرنامج والتشبه بكثير بما فيه، أيضا متابعة الأخبار، بل اتصال، بل تناقل أخبار مباشرة طول فترة الدراسة الصباحية، تجد أن هناك تناقل أخبار كبير جدا. حتى بعد الانتهاء تبين لنا مظهر كبير جدا انحراف كان في المجتمع. المظاهر كثيرة جدا، لكن نحتاج حقيقة إلى بناء أسس تربوية في المربين ثم ينقل إلى الطلاب أو إلى من نعوله من أبناء بشكل مناسب جدا، ألا يكون بيننا وبينه فجوة. الحرية اتسعت، إذا ما أخذ منك يمكن أخذ من غيرك أصلا، لكن لابد أن فعلا نكون نؤسس البناء التربوي في الطالب وفي الابن وفي جميع من حولنا، حتى يكون يعني في تواجه مواجهة الفتن أيضا في بناء المجتمع يكون أكبر جدا جدا فيما بعد.
إننا نعيش بحق أزمة تربوية لدى الشباب، ولعلي ألقي الضوء على مظهر من مظاهر قد يغفل عنها الكثير ويغفل عنها المربين من آباء وتربويين ومختصين، وهو المجال الإعلامي. فحينما نبحر في المواقع في الشبكة العنكبوتية من منتديات ومواقع فاسدة، نجد أنه هناك فعلا أزمة تربوية لدى الشباب. ماذا تجد؟ تجد السباب، تجد الشتم، تجد البذاءة في الحديث وفي الكلام، تجد النقد الهدام، تجد كل ما صراحة يسيء للفرد وللمجتمع ويعكس صورة سيئة لدى العملية التربوية لدى الشباب. كذلك إذا تأملت إلى القنوات الفضائية خاصة الماجنة والفاسدة منها، تجد أن الشباب هم من يرتادون هذه القنوات الفضائية والمشاركين في هذه القنوات الفضائية، وهم الكم الأكبر من المجتمع المشاركين في هذه القنوات الفضائية. فحينما تسمع إلى كلامهم وإلى حديثهم تجد أنه كلام ماجن، كلام فاسد. هذا لا شك أنه يعكس أن العملية التربوية فيها خلل كبير، ولا شك أن العملية التربوية عملية معقدة، لكن لابد على المربين من آباء وأمهات وشباب وتربويين ومتخصصين أكاديميين، لابد أن يعنوا بهذا الجانب.
إن المتأمل في حال الآباء والأزمة التربوية التي يعيشها المجتمع بل المجتمعات الإسلامية يجد مظاهر عدة، منها إهمال الآباء لأبنائه في المدرسة، فلا يدري الأب عن تحصيل ابنه ولا يدري عن سلوكيات ابنه، بل لو حصل هناك مجلس الآباء لم يحضر هذا الأب ولم يرعى لهذا الابن أي أمر. الأمر الثاني إهمال الآباء كذلك لأبنائهم في الشوارع، وتجد أن الابن يتلقف من الأفكار ويتلقف من الألفاظ الشيء الكثير، ولا تجد الأب إلا مهملا لهذا الابن، فيخرج لنا في مجتمعاتنا من الشباب المشوهين فكريا. والأمر الثالث هو إهمال الآباء أو إن شئت تدليل الآباء للأبناء، فيعطونهم بلا عد ولا حساب، فيصبح هذا الابن مدللا ويصبح إنسانا لا يكون أهلا للمسؤولية، لا من ناحية الأبناء ولا من ناحية البنات. الشيء الرابع والأخير هو عدم اهتمام الآباء بالتربية الحقيقية للأبناء، وهو تعليقهم بالله عز وجل.
مرحبا بكم مرة أخرى، نأخذ تعليقك فضيلة الشيخ على ما استمعنا إليه من الاستطلاع.
لا أريد أن نطيل وأكرر ما ذكرها الإخوة، استمعنا إلى تعليق عدد من العاملين في الميدان التربوي، ما بين معلم في المرحلة الثانوية، ما بين أب، ما بين يعني من له أي مشاركة في الميدان التربوي، بل يتعدى دور الشخص، يعني هو مثلا معلم في الوقت نفسه وهو أب. في النهاية كل هذه المشاركات يمكن أن نلخصها بأن عندنا أزمة تربوية، بأننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد في القضية التربوية. بالطبع لا أعتقد أن هذا البرنامج هو الذي سيملك الحل السحري كما يقال، ولا أعتقد أن سيحل الأزمة، لكن أتمنى أن يكون نقطة من بحر في بناء هذا الجانب، في سد هذه الفجوة. حينما مثلا ننظر الآن إلى عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، سنجد مؤشرات توحي بوجود هذه الأزمة، منها مثلا الانحرافات الفكرية والسلوكية، وهي موجودة في مجتمعاتنا المسلمة. دعنا نضرب على ذلك أمثلة فقط من قضيتين أمامنا فيها إحصاءات كبيرة، قضيتين تتصل بالجانب السلوكي، قضية مثلا التدخين وقضية المخدرات، وهاتين القضيتين معظم الآباء المعلمين على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم يتفقون جميعا على رفض هذا السلوك، رفض التدخين كسلوك منحرف، والمخدرات الجميع يصنفونها على أنها سلوكا منحرفا، حتى أولئك الذين يمارسون التدخين مثلا هم الآخرون يرون ولو على الأقل من ناحية فكرية ومن خلال الحديثهم أنها سلوك مرفوض. حينما نعود ونقرأ الواقع سنجد أرقاما مزعجة عن انتشار هذه الظواهر. لماذا أثرنا التمثيل بها؟ نحن أمام قضية يرفضها الآباء وترفضها الأمهات، يرفضها المعلمون، يرفضها المجتمع، ومع ذلك نجد لها هذا اللون من الانتشار. المجتمعات كلها اليوم تحاربها. لماذا لم تنجح المجتمعات في الحد من هذه القضية؟ هذا كله يقودنا إلى أن هناك أزمة تربوية. ما بالك إذن إذا انتقلنا إلى الجوانب التي نحن بحاجة إلى عادة المفهوم عند الآباء والأمهات، حينما نأتي إلى مثلا التهاون بقضايا الشرعية، حينما نأتي إلى بعض القيم التي يفتقدها أصلا الآباء والأمهات، وأنت فيها بحاجة فيها إلى مرحلتين، بحاجة إلى أن تقنعهم بها، ثم أن تقودهم إلى تربية أبنائهم وطلابهم وتلامذتهم على هذا المبدأ. على سبيل المثال مثلا أمامي إحصائيات مزعجة عن التدخين، تقول أن التدخين ينتشر في المملكة العربية السعودية بشكل هائل جدا، يبلغ عدد المدخنين في المملكة أو يقدر بحوالي 6 ملايين مدخن، 15% من المراهقين مدخنين، 15 مليار سيجارة تستهلك سنويا بتكلفة 632 مليون ريال سنويا، 44% من الأطباء الذكور مدخنين، 17% من الطبيبات مدخنات. في دراسة أجرتها وزارة التربية والتعليم على مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدينة الدمام، وجد أن 30% من الطلاب يدخن، و10% منهم بدأوا في سن مبكرة. وهذه الدراسة نشرتها مجلة المكافحة الصادرة عن لجنة وطنية لمكافحة المخدرات. بغض النظر عن إجراءات هذه الدراسة ودقتها ومدى تعميمها على المجتمع، لكن دعونا من التفاصيل. نحن أمام أزمة، آباء وأمهات يرفضون التدخين ويعتبرون أن التدخين يمثل مشكلة، والآباء والأمهات يرون أن وقوع الإبن في التدخين فضلا عن الفتاة أن إشارة حمراء على وجود أزمة ومشكلة. إذا كانت هذه الظاهرة تنتشر مع الرفض لها من الآباء والأمهات والمجتمع بهذه الصورة وبهذا الحجم، فهذا يعني أن عندنا أزمة كبيرة في التربية. انتقل إلى قضية المخدرات مثلا في يعني العالم ككل، العالم كله يرفض المخدرات ويخصص أجهزة لحربها ومواجهتها والتوعية بها. تجارة المخدرات هي المرتبة الثالثة بعد تجارة النفط والسلاح في العالم. 82% من المخدرات يستخدمها شباب دون 20 عاما. عدد ضحايا المخدرات قدر بنحو 200 مليون مدمن. 40 مليون إنسان يستهلك حبوب الهلوسة. 12.5 مليون إنسان مدمن على الكوكايين. هذا جانب من الجوانب التي تؤكد الأزمة التربوية التي نعيشها. الجانب الثاني، هناك ممارسات خاطئة في التربية، جزء منها ما سمعناه في مداخلات الأخوة، مثلا عدم تقدير الطفل واحترامه، القسوة في التربية واستخدام الأسلوب القاسي، خلو التربية من الحب والحنان أو العكس، المبالغة في التدليل وأشار إليها أحد الآباء. من أيضا المظاهر تهاون الآباء والأمهات في حقوق الأطفال، ضعف الاهتمام بالتربية الصحية والنفسية والعقلية للأطفال، الجهل بطبيعة المرحلة، فالآباء والأمهات يتعاملون مع أطفال لهم طبيعة، لهم خصائص، يتعاملون مع مراهقين، يتعاملون مع راشدين، وكل مرحلة لها طبيعة وكل مرحلة لها خصائص ولها سمات، والتربية يجب أن تنطلق من فهم هذه الخصائص والسمات. دعونا نجري استطلاعا وسؤالا للآباء والأمهات. نحن لا نريد منهم أن يكونوا متخصصين في شؤون الطفولة أو المراهقة، لكن الصفات الأساسية التي يتصف بها الطفل أو المراهق سنجد أن نتائج غير مشجعة. المناهج الدراسية حينما نأتي إليها في عالمنا العربي نجد أن هناك مشكلة في المناهج، لا تنسجم مع فلسفة الأمة، لا تنسجم مع وظيفة ورسالة الأمة. ونحن نتحدث عن عالمنا الإسلامي ككل، لا أريد أن نستطرد، أعتقد أن الحديث يطول حينما نتكلم عن أزمة، لكن خلاصة تلك القضايا أننا أمام أزمة تربوية، وهذه الأزمة تتطلب منا أن نتعاون جميعا في الإسهام في تخفيف من حدة هذه الأزمة.
إذا كان أحد من الأخوة لديه السؤال أو استفسار فليتفضل. تفضل أخي ياسر.
بالنسبة للإحصائيات اللي ذكرتها سواء في التدخين أو سواء يعني 6 ملايين مدخن 15% مراهقين.
نعم.
كذلك يعني 44% من مدخن من الأطباء الذكور مدخنين. كذلك إحصائيات مثلا ذكرتها في المخدرات بالنسبة ما يخص الشاب 82% شاب دون 20 عام.
نعم.
وش ما هي الأسباب التي أدت للاستهداف خصوصا من الشريحة المعينة من خصوصا من مراحل الشباب في هذه التربية؟
يعني طبعا الشباب هم في العادة أكثر تقبل للمتغيرات، هم أكثر يعني استجابة. تأثير اصدقاء السوء واضح في بالذات في قضية المخدرات والتدخين، والشباب في هذه المرحلة يتأثرون بشكل كبير جدا بالأصدقاء والجلساء، ومن هنا نجد أن هذه الممارسات تنتشر بشكل أكثر في أوساط الشباب. طبعا ننبه إلى أن يعني الإحصائية المتعلقة بالمخدرات هي على مستوى العالم، لا يهم من الأرقام، نحن نريد أن نتعامل مع أرقام نخلص منها إلى أن عندنا أزمة في هذه القضية.
طيب فضيلة الشيخ، تطرقنا إلى جانب التربية، ونريد الآن أن ننتقل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية.
اللهم صل وسلم على سبق معنا يعني التأكيد على وجود أزمة تتطلب منا العناية بالقضية التربوية. حديثنا عن التربية النبوية، أو هو بصورة أخرى يعني سعي إلى توظيف التربية النبوية في واقعنا. السؤال عريض، دعونا يعني نأخذ منكم مشاركة وتفاعل حول هذا الموضوع. يعني لو سألنا لماذا التربية النبوية، ما قيمة التربية النبوية، ما الذي يميز التربية النبوية عن غيرها؟ ممكن مثلا لو أخ فيصل يعني شاركتنا في
طبعا بالنسبة للتربية النبوية هناك عدة عوامل يعني تجعل من التربية النبوية مهمة. أهم عامل فيها هي العصمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأمر الآخر أننا كلما درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا نجاحات عديدة، ونجاح النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج جيل هو يعتبر من أفضل الأجيال التي مرت على البشرية، جيل على قمة عالية من التربية. هذا الأمرين مع أمور أخرى ممكن تجعلنا التربية النبوية هي أهم مرجع بالنسبة لنا نرجع إليه.
نعم أحسنت. يعني إحنا نأتي مثلا لموضوع يعني العصمة، وهذا يعني أننا سنتجاوز الخلل الذي يمكن أن يكون موجودا في اجتهادات البشر وأراء البشر. أعتقد يعني تشاركوني أن هناك مشكلات في واقعنا التربوي. حينما نستعرض مثلا أراء علماء التربية، علماء الاجتماع، علماء النفس، سنجد يعني أننا أمام اجتهادات ربما تقودنا إلى مشكلات فيها ثغرات. المنهج النبوي منهج معصوم يعني كما ذكر الأخ فيصل، وهذا يعني أنه لا يتطرق إليه الخطأ، لكن الخطأ قد يتطرق ليس لذات المنهج النبوي. يعني حينما نستدل بالمنهج النبوي يمكن أن يرد خطأ في استدلالنا وحديثنا، الخطأ ليس مصدره يعني المنهج النبوي. يعني وين مثلا لو سألناك أخ عماد، وين تتوقع مصدر الخلل يعني الخطأ حينما مثلا نستشهد استشهادا يعني خاطئا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
أظن والله أعلم بمقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، أكيد أن الخطأ في قضية التطبيق.
أحسنت.
قضية الفهم.
نعم.
قضية إنزال النصوص على أرض الواقع، قضية فهم الواقع ومحاولة إيجاد العلاج له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسنت. يعني مثل ما ذكر الأخ عماد أنه المنهج النبوي معصوم، الخطأ حينما يحصل هو إما في فهمنا للنص نحن أن نفهمه فهما خاطئا، أو في التطبيق، وبناء عليه أصل المنهج لا مجال فيه الخطأ. طيب نعود للقضية يعني الثانية أيضا اللي أشار لها الأخ فيصل، هو أشار إلى قضيتين. القضية الأولى قضية العصمة، القضية الثانية اللي أشار لها الأخ فيصل وممكن تذكرونها فيها، أحد يذكرنا؟ نعم نعم ياسر.
قضية التعبد يمكن اتباعه،
هي يعني هي نتيجة لموضوع يعني العصمة. هي نعم،
هي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنهج النبوي أثبت بجدارة أنه يعني خرج جيلا واعيا لم يوجد
نعم. نعم يعني أشار إليها في أعتقد في قضية النجاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استعرضنا مثلا واقع النبي صلى الله عليه وسلم واقع الصحابة ورأينا أثر هذه التربية على الواقع رأينا مثلا تغيير الواقع كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمه اجتماعيا ممزقة حضاريا دينيا لو قارنا بين الواقع في الجاهلية وبين الواقع في الإسلام على كافة المستويات فيما يتعلق بالاعتقاد فيما يتعلق بالعبادة في الأخلاق في السلوك في الجانب الاجتماعي حتى في الجانب الحضاري وخرج هذا الجيل الفذ الغريب خلال فترة وجيزة هذا إنجاز تربوي هذا التغير على مستوى القيم على مستوى الممارسة على مستوى السلوك على كافة المستويات يعتبر إنجازا تربويا لو افترضنا يعني أن هذا المنهج ليس منهجا معصوما فنحن نتعامل مع أنضج تجربة تربوية عرفتها البشرية على مدى التاريخ ولا نستطيع على مدى التاريخ لو استعرضنا لا نستطيع أن نلحظ تغيرا إيجابيا في التاريخ حصل مثل هذا التغيير الهائم الذي أحدثته التربية النبوية إذن نحن أمام لسنا أمام جانب نظري أمام تربية ناجحة خرجت نجيل خرجت منتج واقع عملي أمامنا النبي صلى الله عليه وسلم نقل الناس من القيم الجاهلية إلى قيم الإسلام نقل الناس من التفكك الاجتماعي إلى ذلك المجتمع الذي عبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين كالجسد الواحد صور مذهلة حينما يقارن الإنسان بين واقع العرب في الجاهلية وبين واقعهم في الإسلام هذا نموذج يعني مما يعني أشار الأخ فيصل في قضية نتاج التجربة التربوية طيب هذا الجانب الثاني جانب ثالث يعني دعني أسأل في أخ عبد الرحمن يعني لو افترضنا مثلا أخذنا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا يعني الجانب الشخصي البحثي بمعنى أن افترض أن جردنا النبي صلى الله عليه وسلم من صفة النبوة وقارننا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أي إنسان في على وجه الأرض على مدى التاريخ كلها هل تتوقع أن نجد أن شخصا يعني أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص البشرية البحتة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة أجمعين أما بعد فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر في التعامل وبغض النظر عن إن كان يعني منهجه معصوما عليه الصلاة والسلام لكن لا شك بأن أسلوبه التربوي كان من أعظم الأساليب التربوية تأثيرا وهذا يعني يجعل بأن من يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم في أسلوبه في التربية في اللين في الحرص على التغيير في لا ييأس من التغيير الواقع الذي يعيشه يجعل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في
يعني أحسنت يعني بمعنى الآن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بالوحي والرسالة لكن حتى الله عز وجل جبله بطبيعته على أفضل خصائص والصفات فلن نجد خلقا حسنا ممدوحا بين الناس إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس فيه ولن نجد خلقا مذموما إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه إذن لو أخذنا حتى الجانب البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أننا أمام إنسان متميز إنسان عظيم إنسان أكرمه الله عز وجل شهد الله له إنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاني فاصطفاه الله عز وجل نزع صدره شق صدره النبي صلى الله عليه وسلم وانتزع من حظ الشيطان فاختير النبي صلى الله عليه وسلم من خير معادن الناس ثم أيضا شق صدره وهو طفل ثم هذب بالوحي وهذه التربية فنحن أمام رجل لو جردناه ولن نفعل لكن لو جردناه من صفة النبوة والرسالة سنجد أننا أمام أكمل إنسان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذن نحن أمام أنجح بشر مارس التربية صلى الله عليه وسلم طيب الجانب في جانب أشار الأخ ياسر في أيضا في حديثة قبل قليل ممكن يعني تعود إليه في أهمية يعني منهج النبوي
في قضية أما في قضية منهج النبوي فلا شك شيخ محمد أنه جانب مهم لكن أريد أن أسأل سؤال فعلا ذكرت أن محمد عليه الصلاة والسلام رجل عظيم
عفوا بس قبل نعود لسؤالك أنت لما يعني علقت على إجابة الأخ فيصل أشرت إلى نقطة مهمة في أهمية يعني الجانب هذه النبوة صلى الله عليه وسلم في التربية
في قضية اتباع محمد عليه الصلاة والسلام والاقتداء به.
نعم أحسنت.
جيد. أنا أقصد في هذا كيف نحن، أن ذكرت محمد شخص عظيم، أنا أريد أن أكون شخص في هذا الوقت المعاصر متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم بس بالكمال البشري.
نعم، يعني حينما نسعى إلى اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لا أحد يطمح أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن، لكن سنتأسى به صلى الله عليه وسلم ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. لن نكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون أحد مثل صلى الله عليه وسلم. والتأسي به لا يعني أن الإنسان سيسعى لأن يكون يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتعبد الله عز وجل ويجتهد قدر الإمكان أن يقترب من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يقود إلى قضية مهمة، وهي يعني أن الهدي النبوي هدي نحن متعبدون باتباعه. بمعنى يعني مثلا حينما أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع أسلوبا في التربية ثم تأسيت به، أولا أنا أمام أسلوب ناجح على اعتبار أنه صدر من رجل متميز معصوم لا يتطرق إلى الخطأ لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، أثبت نجاحه لأنه رأينا الجيل الله. الأمر الرابع يعني أنا حينما أعمل مثل هذا العمل ما هو النتيجة؟ أعمله متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي النتيجة التي أتوقعها؟ سأتوقع نتيجتين مهمتين. نعم نعم،
ممكن نقول أنها نجاح بشري.
نجاح يعني حينما طبعا يعني أتأسى به كمان، فأنا سأتوقع النجاح في هذه المهمة، سأتوقع النتائج التربوية الصحيحة، مع مراعاة اللي ذكر الأخ عماد أنه يجب أن نفرق بين الهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين فهمنا وتطبيقنا. أيضا جانب آخر، يعني حينما أفعله قاصدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم أنجح، هناك ثمرة مهمة. نعم نعم فيصل.
أننا إذا اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم سنؤجر.
أحسنت، الأجر
بغض النظر عن نعم. حصل النتيجة أم لا.
نعم، الأجر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. طيب، هذه يعني هالقضايا أعتقد أنه يعني الحديث حول الموضوع يطول، وأتصور أن إخواننا وأخواتنا المشاهدين يؤمنون يعني جيدا بأهمية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني ما ذكرناه هو نوع من التأكيد على هذه القضية. طيب، هنا سؤال مهم.
هو فعلا ما أدري هو السؤال اللي في بالي أو سؤال آخر، هو قضية كما أشار الأخ عماد، قضية الآن قد يأخذ الشخص منا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن يخطئ في تطبيقه.
نعم،
وهذه يعني نقطة مهمة، ما هي آليات التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نتعامل معه دون أخطأ ونطبق ونفهم واقعنا بالصورة الصحيحة؟
أحسنت. طيب، دعونا نأخذ مثال الآن من واقعنا. مثلا الآن كثير من الآباء الأسلوب السائد في 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 التربية عند الآباء والأمهات بالذات الأقل تعليما بالتعامل مع الأطفال هو الضرب والعصر، ودائما يعني حينما تناقشه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهم عليها لعشر، وهذا يعني أن الضرب وسيلة تربوية. الحديث عن العلاقات الزوجية يعني يقول لك الله عز وجل يقول اضربوهن، هذا نموذج. يعني ما رأيكم مثلا في هذا الاستدلال على من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أولئك الذين يمارسون الضرب وسيلة أساسية ومنطلق عندهم، وحينما تحدثهم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضربوهم عليها لعشر، هل يمكن نقول هذا الاستدلال صحيح؟ نعم نعم ياسر.
هؤلاء يضربون أبناءهم لأجل ماذا؟ هل هم لأجل الصلاة؟
حتى لو ضرب لأجل الصلاة يعني.
نعم صحيح، وفعلا هذا أساء فهم النص.
نعم،
أساء إلى فهم التربية.
نعم، لماذا طيب أساء وهو يعني يطبق؟
لأنه استعمل وسيلة غير جيدة
أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. عماد،
في رأيي يا شيخ هذه يعني نظرة أحادية لقضية التعامل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يأخذ هذا الشخص بأسلوب الترغيب قبل أن يأخذ بأسلوب الترغيب؟ ولماذا يجعل هذا الأسلوب هو أسلوبه دائما؟ أنا أظن أنه في حتى انتقائية في التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، طيب دعنا نقف عند هذه النقطة مهمة اللي أشار لها الأخ عماد، وهي قضية الانتقائية. بمعنى الآن حينما نستعرض مثلا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أننا أمام مواقف متنوعة وعديدة، مواقف مثلا فيها ترهيب، مواقف فيها ترغيب، مواقف تقتضي الحزن فيحزن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاء رأى على رجل خاتما فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ورماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. طيب، هل نجعل هذا قاعدة نحن في في, في التعامل التربوي؟ أنا أسأل يعني
كل حالة لها.
نعم
كل حالة لها حكمها. نعم. طريقة.
بالنسبة للاستدلال قضية مثلا واضربوهم عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبب. فالمفترض مثلا بأن ولي الأمر هذا اللي مثلا استدل بقضية الضرب مثلا.
نعم.
عمل ما قبل الضرب يعني ما هو التربية 3 سنوات.
نعم.
رباه على الصلاة. الغالب أنه إذا رباه على الصلاة هذه التربية 3 سنوات وراقب الابن. نعم. الغالب أنه لن يحتاج للضرب أصلا.
نعم.
ثم أيضا أسلوب الضرب له دور. أيضا قضية واضربوهن أيضا إذا تعامل أيضا بالأسلوب التربوي الصحيح من الهجر قبل ذلك ومن الوعظ أيضا أظن لن يحتاج أصلا إلى قضية الطرف
أو يعني نقول أدق قد تكون الحاجة حاجة استثناء. نعم يعني إذا دعونا مثلا أول قضية أنه يجب أن نأخذ منهج السلف متكامل لا نأخذ جانب ونهمل الجانب الآخر وهذا يتطلب منا النظر الكلية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أخذنا مثلا أن الموقف الذي انتزع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل ونهره هل الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو النهر؟ الأصل خلاف ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق والأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. في إنما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين. في المواقف العملية مثلا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق فيها مواقف عديدة إذا لما نجمع هذه المواقف سنقول أنه باستعراض هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل هو الرفق والتعامل مع الأمور بلين ثم تأتي قضايا الحزم حينما يقتضي الموقف ذلك. في الضرب مثلا ضرب الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمر بضرب الأولاد للصلاة مثلا ما ضرب السلام بيده قط وقال الذين يضربون ليسوا بخياركم. نعم طيب هذه قضية. هناك قضية أخرى أيضا مهمة وهي يعني الفعل النبوي يعني حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هل دلالة الأفعال عند يعني العلماء وبالذات مثل علماء الأصول هل هي متساوية أم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف دلالتها من موقف إلى آخر؟ نعم ياسر
أعتقد أن دلالات يعني النبي صلى الله عليه وسلم تختلف موقف آخر.
نعم.
والشاهد لذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم شخصان قال أحدهما أي الأعمال أفضل؟ قال جاءت في سبيل الله. ثم أتى شخص آخر.
نعم.
فقال بر الوالدين.
أحسنت.
وهذه ثلاثة أشخاص.
نعم. نعم. يعني حينما نأتي مثلا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها مثلا يعني بحسب المقام منها ما يكون بيانا لأمر مجمل منها ما يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم منها مثلا يعني ما يكون جاء في ظرف معين استثناء معين. الوعي بقضية دلالة الفعل والتفريق بينها وبين القول أمر مهم. جانب آخر يعني مثلا الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في التربية أين موقع الوسائل من تربيتنا؟ هل يمكن أن نقول هل ترون أن يمكن أن نقول مثلا والله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم والهدي النبي والمعصوم أننا لن نستخدم إلا وسيلة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأن أي وسيلة لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون وسيلة غير ناجحة وغير صحيحة؟ هل يعني نرى أن هذا المنطق صحيح أو أن هناك منطق آخر في التعامل مع الموضوع؟ ممكن أخ فيصل. نعم
أنا أعتقد بالنسبة للوسائل أننا نحن لسنا متعبدين بالوسائل.
نعم.
لكن الوسائل تختلف باختلاف العصر.
نعم.
باختلاف الحاجة قد تكون الوسيلة ناجحة في موقف ولا تكون وسيلة ناجحة في موقف آخر. فكل وسيلة تستخدم حسب الحاجة وحسب العصر وحسب الاختلاف.
نعم أحسنت. يعني هذا الجانب مهم يعني بمعنى أنه حينما تجد وسيلة جديدة فهذه الوسيلة طبعا بشرط لا تكون محرمة سنستخدمها وسنجد لها أدلة من الأصل العام لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم قد تختلف يعني أساليبها أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما كان مع أصحابه خط خطا في الأرض ثم خط خططا إلى هذا الأرض. طيب الوسيلة اللي كانت متاحة التراب أمام النبي صلى الله عليه وسلم نحن اليوم ممكن نستخدم مثلا جهاز الحاسب الآلي. نعم
مستعمل ممكن نستخدم البروجيكتر
نعم أحسن
البوربوينت وهذه الأشياء
أي نعم. يعني بدلا من أن والله نرسم على الأرض مثلا ونكون حينئذ هنا استخدمنا الوسيلة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. وظفنا الأسلوب الذي وظفه النبي صلى الله عليه وسلم.
فقط أنه قضية أنه بقي وقت قصير فنستأجر دقيقتين تقريبا.
يعني يمكن أن أقول باختصار يعني أنه أيضا يجب أن نراعي اختلاف العصر، واختلاف العصر لا يعني بالضرورة إلغاء الاستدلال، يعني الاستغاء دلالة النص النبوي تبقى دلالة النبي صلى الله عليه وسلم باقية محترمة، الإسلام صحيح في كل زمان ومكان، لكن هناك أساليب استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي التي كانت ملائمة في عصره صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه ستبقى يعني حتى لو تغيرت الظروف ستبقى شاهدا، لكن يجب أن نراعي فيها طبيعة العصر. وأضرب مثال على ذلك حتى تتضح الصورة أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالجهر بالدعوة صعد على الصفا وقال وصبحه، ثم اجتمع الناس ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هو هذا موقف استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوسيلة غير ملائمة اليوم، ولو فعلت ذلك لم يجتمع الناس إليك، ولو اجتمعوا إنما سيجتمعون ليضحكوا أو يروا هذا الموقف العجيب. لكن يمكن أن نستخدمها اليوم، أن نستفيد من هذا النص، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الوسيلة التي تزيد من دائرة البلاغ للناس، وبناء عليه توظيف الوسائل التي تتسع دائرة تأثيرها وبلاغها بالنسبة للناس هو مطلب مهم. أتمنى يعني أخي ياسر أن نكون على الأقل يعني في هذا الحوار يعني أتينا على أهم ما نريد الحديث حوله.
في ختام هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش على ما قدم، كما نشكر الأخوة الحضور على مشاركتهم لنا وإثرائهم لهذا النقاش، كما نشكركم أيضا أعزائي المشاهدين على متابعتكم وإنصاتكم. نذكركم أعزائي المشاهدين بوسائل الاتصال بنا، وهي كما ذكرنا عبر الموقع على الإنترنت www.almarabi.com أو عن طريق رسائل البريد الإلكتروني tn@almarabi.com أو عبر رقم الجوال، عبر رسائل الجوال على الرقم 0567327467. نشكركم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، نلقاكم على خير بإذن الله، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.